بسم الله الرحمن الرحيم. تسر إخوانكم في قناة أهل الحديث والأثر وبالتنسيق مع دور الحديث وغيرها من مدن المملكة المغربية حرسها الله تعالى أن يقدموا لكم تسجيلا لمحاضرة علمية ضمن فعاليات سلسلة لقاءات الإصابة في بيان مباحث علمية حول الصحابة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أيها الإخوة الكرام أن أشارككم هذه السلسلة المباركة الضافية والوافية إن شاء الله، والكافية والشافية كذلك بإذن الله، كيف لا وهي متعلقة بموضوع ذي أهمية عظمى، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الهذيان، وكثر فيه البهتان، وكثر فيه العدوان والطغيان. لما جاوز الناس حدودهم إما غلوا أو جفاء، ومن هذه المواضيع التي تناولها الإخوة الكرام المشرفون على هذه الدورة المباركة، يعني تناولوا موضوع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومع تأخرنا في انطلاق والشروع في هذه المحاضرة، إذ هي متعلقة ببيان فضائل الصحابة وأهمية هذا الموضوع، بيان وأهميته كذلك، وبيان عناية علماء أهل السنة والجماعة به رواية ودراية، أي دراسة مستفيضة، دراسة علمية ضابطة منضبطة، جامعة ومانعة ونافعة وماتعة حتى في أسلوبها. أي ولذلك موضوع فضائل الصحابة أنا لا كنت أردت على الأقل أن أتناول، يعني ولو بسرعة وإيجاز أو بإجمال كذلك، يعني بيان بعض المقدمات، ولكن نظرا لضيق الوقت علمت بأن من سبقني وتقدم من المحاضرين أشار إلى ذلك في تعريف الصحابة وبيان بما يعرف الصحابي، حتى يعلم الناس أن المسائل ليست تخمينية، أي ليست قائمة على يعني أساسي واعتباري التخمينات والتخرصات أو الاجتهادات والتلفيقات أو التوفيقات هكذا الإنشائية أو الجدلية أو الاستقرائية، إنما هي قائمة على دراسة استقرائية حقيقية تامة واستطلاعية جامعة محققة وموثقة ومدققة ومصححة أيضا، لأن الأشياء التي ينبني عليها تصور الإنسان ينبغي أن يكون قائما على أسس صحيحة وبوجوه صريحة وبصفة رجيحة كذلك عندما يوجد ما ينازعها أو يعارضها من الأقوال والآراء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والاتباع هو أن تتبع قولا عليه حجة، قولا مؤسسا ومؤصلا هكذا، مقررا ومحررا أي قائم على حججه ومستند إلى دلائله ومستمد من مصادره الشرعية المرضية بصورة مرعية. المهم باختصار الذي أردناه هنا بيان أهل السنة، وأنكم تعلمون أن أهل السنة وسط بين الغلاة والجفاة في كل مسائل الدين، لما تستعرضونها تجدونها يعني تجدون أهل السنة وسطا، وهذه الوسطية ليست وسطية تلفيقية أو توفيقية هكذا تخمينية، بل حتى في يعني وسطيتها توقيفية، أي بخصائصها وضوابطها وسماتها ومعالمها ومصادرها ودلائلها. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل أهل السنة خيارا وعدولا وسطا بين المذاهب المنحرفة الغالية أو الجافية، يعني بكل صراحة وسطا بين ذلك، كما قال تعالى مثلا في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن فوسطية أهل السنة هم أحسن الناس، يعني أصدقهم قيلا وأهداهم مذهبا وأحسنهم سبيلا في كل شيء يفوتون غيرهم. وفي مسألة الصحابة رأيتم الغلاة والجفاة الناصبة الذين مثلا ناصبوا أهل البيت، يعني هكذا يعني ناصبوا قرابة النبي وأهل بيته العداء والغلاة الذين نجد الرافضة عليه من الله لا يستحقون في غلوهم في علي، هؤلاء الرافضة والشيعة ومن جمعوا بين الغلو والجفاء في مذهب الصحابة، غلوا في بعضهم وجفوا كذلك في البعض الآخر عليهم من الله ما يستحقون. المهم فأهل السنة بكل صراحة وسطيتهم تجعلوهم يحكمون بعدل ويقولون بعلم ويتبنون الحق وينقلون بأمانة ويحدثون بصدق إلى غير ذلك من سماتهم الفاضلة وصفاتهم الفاخرة أيها الإخوان. ولذلك أهل السنة يعني شرفهم الله وفضلهم على غيرهم، والأحاديث في ذلك كثيرة، يعني ممكن نستغني عن ذكرها يعني لضيق الوقت، أقول بارك الله فيكم الأحاديث التي وردت في بيان فضل كما تعلمون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. عرفتم أولا أن حتى معرفة الصحابة العلماء وضعوا لذلك ضوابط، لم يقولوا بذلك على سبيل التخمين والتخرص والاجتهاد والرأي المحض والاستقراء الشكلي الصوري، إننا تمعنوا في كل شيء وتأكدوا من صحة ذلك، وخاصة أنه تقوم عليه وتترتب عليه يعني تصورات ومعتقدات وأحكام ينبغي أن تكون لأنها شرعية. فمسألة الصحابة يا إخوان تمس كل مجالات النظر الشرعي والبحث الشرعي. وبهذا ترون أهل السنة والجماعة يهتمون بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وموضوع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنه كما تعلمون لا يخفى على عموم المسلمين فضلا عن خاصتهم مكان الصحابة ومنزلة الصحابة من الدين. فإنكم تعلمون أن الله اصطفاهم واشتباهم وفضلهم على غيره من الناس هكذا دون الأنبياء والمرسلين، اختارهم على من سوى ذلك واصطفاهم وفضلهم على ذلك، كيف لا وقد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه. وكذلك بكل صراحة يعني جعلهم يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من يعني خير أتباع لخير متبوع لا شك، وهم كذلك خير سلف لخير خلف من بعدهم وهم أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الصحابة هم حملة هذه الشريعة ونقلت هذه الرسالة والأمناء على البلاغ، يعني بكل صراحة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يبلغوا عنه هذا، بلغوا عني ولو آية. هذا ليس قاصرا عليهم طبعا وليس خاصا بهم، إنما هو يستغرق ويتعداهم إلى غيرهم من عموم المسلمين، إنما يدخلون في ضمن هذا الأمر والكلام والبيان يعني بصورة أصلية أولية وتستغرق وتنطبق على من بعدهم بصورة تبعية كما تعلمون. هؤلاء يعني الذين كانوا بكل صراحة فكانوا نعم الجيل والرعيل، حيث عايشوا المصطفى في حياته وشاهدوا الوحي والتنزيل كذلك. وفضائل هؤلاء الصحابة أيها الإخوة الكرام يعني بكل صراحة جليلة، يعني بكل صراحة وجميلة أيضا وكثيرة وغزيرة، هكذا دلت عليها الآيات القرآنية وكذلك نصت عليها الأحاديث النبوية، وكذلك وردت آثار سلفية في بيان فضلهم عموما وفي أعيانهم كذلك خصوصا. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتبل المناسبات هكذا ويغتنم المواقف لبيان قدرهم وشرفهم وفضلهم، ولما خاصة في هذا الزمان الذي يعني انتشرت فيه وتوسعت فيه دائرة النشر ودائرة التواصل خاصة مع ابتكار هذه الأجهزة الحديثة التي قاربت بين المتباعدين ليس على سبيل الخير والنفع إنما على سبيل الشر والضرر، لذلك جعلت العالم كالقرية الواحدة. فرأيتم الرجل في أقصى القارة يعني يتصل أو يصل خبره وكلامه من هو في أقصى الجهة الأخرى من القارة الأخرى. المهم باختصار فاستغل أن يعني أهل الضلال والتضليل والزيغ والانحراف يعني والطوائف المنحرفة يعني بكل صراحة عن الجادة والزائغة عن الهدى، فصاروا بكل صراحة ينشرون روايات مكذوبة مفترة موضوعة مختلقة مصنوعة من أكاذيبهم على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يتنقصون بكل صراحة يتنقصونهم هكذا. ولكن أهل السنة دائما وأبدا تعلمون بأن الله يقيض لهذه الأمة من يحمل هذا العلم ويحميه ويذب عن حياضه ورياضه ويذود عن معاقده ومقاصده، كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرق يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. انظروا يدفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أقول لما ظهر هؤلاء يعني بوسائلهم المتعددة والمتنوعة والمختلفة والكثيرة ما من مجال للإعلام إلا واستغلوه ووظفوه لأغراضهم الدنيئة الخسيسة، لأغراضهم الفاسدة المفسدة الضارة المضرة، وخاصة الرافضة الشيعة، هؤلاء الذين بكل صراحة دينهم قائم على الكذب على أصحاب رسول الله والنيل منهم وسبهم ونحو ذلك، كما تناول حسب ما قرأت من برنامج هذه الدورة وعناوين الموضوعات التي تناولها المشاركون، فبينوا كثيرا من هذه الأشياء التي لا داعي لذكرها. إنما أنبر والحمد لله لذلك طائفة في كل جيل وفي كل عصر ومصر وفي كل مكان وزمان بأحسن البيان وبأصح برهان يا إخوان. ولذلك قلت انبر لهم وتصدى للرد عليهم يعني بكل صراحة وكشف شبهاتهم وطمس ضلالاتهم، وكذلك رد افتراءات هؤلاء أئمة السلف وعلماؤهم، بل يعني في كل وقت. وإذا هذا أشار أبو زرعة الرازي يجعل علامة هؤلاء ذكر أصحاب النبي الذين الأصل فيهم والواجب فيهم يعني واجب على الإنسان تجاههم وحقهم عليه بل حقوقهم عليه، أنهم لا يذكرونهم إلا بخير وأنهم يذكرهم مترضيا مترحما هكذا مستغفرا، يذكرهم بالعبارات الحسنة والمعاني الجميلة وكذلك الأحكام الملائمة لهم ومنزلا إياهم منازلهم الشريفة إلى غير ذلك مما يليق بهؤلاء الذين أمر الله سبحانه وتعالى الذين يأتي من بعدهم أنه ينبغي أن يستغفر لهم، كما جاء من قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل انظروا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإنكم لما تقرؤون القرآن تجدون بأن الله سبحانه وتعالى فضلهم على غيرهم وأمر غيرهم ممن جاء بعدهم أن يذكرهم بخير كما قلنا وأن يسأل وأن يترحم عليهم، والترحم على الصحابة من عقيدة أهل السنة وأصل من أصول أهل السنة هكذا إذا. ولذلك ينبغي لمن جاء بعدهم أن يتخذهم نبراسا وأن يتخذهم سلفا وأن يتخذهم نموذجا وأن يتخذهم قدوة كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين انظروا يا إخوان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، إلى غير ذلك مما جاء. وتذكرون آية الفتح، يعني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إلى غير ذلك من الآيات وكذلك الأحاديث ونحو ذلك. قلت إذن فعلماء أهل السنة تصدوا لذلك بكل صراحة فردوا عليهم وجعلوا علامة زندقة المرء وعلامة زيغه وأمارة انحرافه عن السنة هكذا يعني وكذلك بها يعرف ذلك مثل ما ذكر فيما يحضرني كلمة لأبي زرعة الرازي رحمة الله عليه الذي قال إذا رأيت الرجل ينتقص هكذا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول عندنا حق أي نحن معشر المسلمين عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنهم يريدون هؤلاء أن يجرحوا شهودنا لما ليبطلوا الكتاب والسنة حتى يقول هؤلاء الشهود هؤلاء الرواة هؤلاء المبلغون هؤلاء الحملة يعني ليسوا عدولا عدلهم رب العالمين وعدلهم النبي الأمين وتواترت النقول وتواطأت الأقوال والعقول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة المسلمين بل وعموم المسلمين قاطبة خلفا عن سلف جيلا بعد جيل وقرنا عن قرن إلى يوم الناس هذا تواترت على أنهم عدول بل لا يحتاجون إلى تعديل ليسوا في حاجة بعد أن عدلهم الله ورسوله ولذلك ترون حتى في الرواية لا بد من النظر في الرواة جميعهم في تراجمهم وأحوالهم هكذا وأحكام العلماء على روايتهم أي بعد دراسة ترجمتهم وسيرهم ونحو ذلك إلا الصحابة فجهالة الصحابي لا تضر كما قرر العلماء لكونهم يعني عدولا جميعا وبإجماع المسلمين لهذا قال والجرح يعني هذا الجرح بهم أولى وهم زنادقة كما روى هذا القول الإمام الخطيب البغدادي في الكفاية وكذلك ابن عساكر في تاريخه إذا لهذا أيها الإخوان اهتمام علماء أهل السنة بهذه الفضائل فحتى في كلمة الفضائل يعني لما تناولوا حياة الصحابة فهؤلاء في الحقيقة هم أصحاب الفضائل والفضائل كما تعلمون لو أردنا ونشرح معنى الفضائل فلا شك أن الفضائل جمع أو واحدها أو مفردها فضيلة وهي المحاسن فهؤلاء يعني جنابهم حسن وسيرتهم حسنة وحياتهم محفوفة بالآثار والمشاهد والشهادة والشهادات والشواهد والمناقب هكذا الفاضلة، وهي المحاسن. والفضل إذن كما تعلمون معناه الزيادة والخير، الزيادة على ما عليه الناس وهم أخير مما عليهم الناس، فهم خير الناس بعد النبي. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في يعني البخاري ومسلم، وجاء في رواية خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هكذا، وجاء كذلك في بيان فضلهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال انظروا تأملوا يا إخوان، يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، أي في ذلك الزمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس هكذا، فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. انظروا يعني فضل الصحبة يعني وآثار الصحبة وفضائل الصحبة، أي الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين صحبوا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغزو فئام من الناس فيقول فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله، أتباع التابعين يعني، يعني فيقولون نعم، فيفتح لهم. إذن هكذا تعلمون أنه لهم فضل عظيم، ومن أثر وحديث كذلك أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة بالسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي، أي ما يوعدون، أي أتهم ما يوعدون. والمهم في هذا آثار كثيرة وعديدة هكذا. إذن وقلت أن أهل السنة تناول موضوع الصحابة، واليوم إن شاء الله سأتناول نقاطا مهمة ذات أهمية وذات صلة بهذا الموضوع من ناحية العلمية ومن ناحية العملية من الناحية النظرية ومن ناحية التطبيقية ومن الناحية العقدية والمنهجية والسلوكية والأخلاقية إلى غير ذلك. نعم بكل صراحة، ولهذا اهتمام قلت العلماء بذكر فضائل الصحابة يعني بكل صراحة كثيرة هكذا. إذن فهذا مما يدل إذن على حتى في تسوية موضوع الصحابة وما يستحق الصحابة، وذكر الصحابة يكون محكوكا ومقرونا ببيان فضله وشرفهم، أي فضلهم وشرفهم وعلو قدرهم. لهذا لما يذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتذكر أخبارهم وتراجمهم وسيرهم ومناقبهم على وجه الفضيلة على الوجه الحسن وعلى الوجه الجميل بكل صراحة. ولذلك لما يتناول العلماء موضوع الصحابة في كتاب أو في باب يذكرون كتاب الفضائل لأن هؤلاء هم أهل الفضل والفضيلة. هكذا إذن، وكذلك المناقب التي بمعنى المسخرة أيضا، بمعنى الخصال، أي الخصال الحميدة من الناس. هكذا إذن، وهكذا، ولذلك الفضيلة هي الخصلة الجميلة التي بها يحصل للإنسان شرف وعلو منزلة وقدر، كما ذكر يعني مثلا القرطبي في المفهم. هكذا إذن، وقلت إذن اهتم العلماء بهذا الباب وألفوا في ذلك مصنفات كثيرة، لو أردنا أن نعدها أو أن نبلغ حدها أو أردنا حصرها عند ذكرها لانتهى الوقت وعجز اللسان وضاق الزمان ولم نستوفي أو نستكمل يعني ونستجمع يعني ذكر كل ما ذكر وما صنف وما ألف في بيان فضل الصحابة أو فضائل الصحابة أو تراجم الصحابة أو سير الصحابة أو مناقب الصحابة أو ذكر أحوال الصحابة أو ذكر ما يقترن ذكره ويعنى كذلك في ذكره يعني جانب وجناب الصحابة. ولذلك على سبيل المثال والذكر لا حصر المقال بكل صراحة والحصر أبدا، إنما أذكر ممن اهتم وصنف في بيان فضائل الصحابة بكل صراحة منها يعني، وخاصة جعلوه خاصا بالفضائل بصفة عامة، فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، وهو من أهم وأحسن هذه الكتب، بل يعني أقصد وهنالك كتب أخرى كذلك، فضائل الصحابة لأبي عيسى الترمذي، وكذلك لخيثمة بن سليمان القرشي فضائل الصحابة، وكذلك وكيع بن الجراح الرؤاسي مثلا فضائل الصحابة، فضائل الصحابة ومناقبهم لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وفضائل الصحابة لأبي بكر أحمد بن محمد المهندس المصري، فضائل الصحابة لأبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بغنجار البخاري، وفضائل الصحابة لعبد الرحمن بن محمد بن فطيس الأندلسي القرطبي، وكذلك ما صنفه في هذا الموضوع وبهذا العنوان أي فضائل الصحابة أبو نعيم الأصفهاني، وكذلك حمزة بن يوسف السهل، وكذلك أبو بكر البيهقي في موضوع فضائل الصحابة، وكذلك أحمد بن شعيب النسائي، أحمد بن شعيب النسائي ويعني وطراد بن محمد بن علي القرشي في كذلك فضائل الصحابة، وأبو المواهب الحسن ابن هبة الله ابن محفوظ المعروف ابن فصل، ولأبي القاسم كذلك ابن عمر، لأبي القاسم عمر بن علي الديلمي كذلك كتاب في فضائل الصحابة إلى غير ذلك يا إخوان. وهنالك كذلك كتب أخرى كثيرة فضلا عن التي ترجمت للصحابة عموما، هكذا عموما، وإنما هذه في بيان فضائلهم ورواية فضائلهم وذكر فضائلهم هكذا بكل صراحة. وكذلك كتب يعني صنفت في فضائل من اشتركوا في وصف واجتمعوا كذلك في وصف واحد من الصحابة مثل الخلفاء الراشدين أو العشر المبشرين بالجنة أو الأنصار أو أهل السلطة يعني ونحو ذلك، ومن أشهرها ضمن هذه المصنفات في فضل الخلفاء الراشدين نجد فضل الخلفاء الأربعة لأبي بكر أحمد بن إسحاق النيسابوري، ومنهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين لابن قدامة عبد الله ابن أحمد صاحب المغني كما تعلمون، ورسالة في فضل الخلفاء الراشدين لشيخ الإسلام بن تيمية ومناقب الخلفاء الراشدين لابن قتيبة، ونجد كذلك الدر الثمين في الخلفاء الراشدين كذلك لمحمد بن يوسف ابن أحمد يعني الباقوني إلى غير ذلك كما تعلمون يا إخوان. في هذا فقلت إذن يا إخواني بأن علماء أهل السنة اعتنوا بهذا الموضوع يعني عناية كبيرة وفائقة وبصورة ضافية ووافية وبطريقة جامعة ونافعة، حيث مثلا نجد أن علماء العقيدة نظرا لأهمية موضوع الصحابة بكل صراحة وعظم شأن الصحابة، لا بد أن تعرف عقيدة الإنسان في الصحابة حتى نفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل الضلالة والزيغ والانحراف. ولهذا كانوا يعرفون كما تعلمون يعني بين أهل يعني لما يريدون تعريف أهل السنة يجعلون أن من معاني أهل السنة هكذا، لا شك أنه لما يقال أهل السنة يريدون به بيان أهل الشيء هكذا، وأهل الشيء هم أخص الناس به، أخص الناس به، ولهذا يقال في اللغة أهل الرجل أخص الناس به، وأهل البيت سكانه هكذا، وأهل الإسلام من يدين به، وأهل المذهب من كذلك يدين به، وهكذا بارك الله فيكم. إذن فمعنى أهل السنة أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لها قولا وعملا واعتقادا. فإذن فلفظ أهل السنة في الحقيقة يعني لما نرى من يصطلحون ويطلقون هذه العبارة أو هذه اللفظة هكذا، فإنهم لا شك أنهم يطلقونها ويريدون بها معنى عاما ومعنى خاصا. الأول أي المعنى الأول يراد به ويدخل به ويعنون به يعني بكل صراحة جميع المنتسبين إلى الإسلام عدا الرافضة، فيقال هذا رافضي وهذا السني هكذا، وهذا هو الاصطلاح العام هكذا. لكن أما الاصطلاح يعني كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه وقد ورد عن بعض السلف ما يدل على هذا المعنى، فقد قيل لسفيان الثوري يعني الآن حتى يبين بأنه يريدونه ويقصدونه بكل صراحة أنك لا تكون مثل الرافضة ومثل الشيعة الذين رأيت مذهبهم ومعتقدهم وقولهم يعني في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لما قيل مثلا لسفيان الثوري يعني يا أبا عبد الله وما موافقة السنة، انظروا قال تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر أن نقدمهما على غيرهما أي على من سواهما كعثمان ابن عفان وعلي ابن أبي طالب، وهذا الذي أبى أن يعتقده وأن يدينه هؤلاء الرافضة عليه من الله ما يستحقون، وذلك علامة عدم كونهم يندرجون ويدخلون ويشملهم ويستغرقهم وصف واسم واصطلاح السنة، فهم غير ذلك تماما وضد ذلك كذلك. أما المعنى الأخص هكذا، المعنى الأخص حيث يراد بأهل السنة والجماعة يعني أهل السنة المحضة الخالصة من البدع، فيخرج به من هذا التعريف سائر أهل البدع والأهواء. هكذا إذن كما قال ابن تيمية كلمة رائعة، قال مبينا معنى لفظ أهل السنة قائلا جميع الطوائف إلا الرافضة، هذا المعنى العام، وقد يراد به هذا الذي أردناه أهل السنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا يعني إلا من ماذا يفعل؟ يثبت الصفات مثل مما ذكر يثبت الصفات لله تعالى، ويقول القرآن غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من المعروف، أي الأمور المسائل هكذا والأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة. ذكر هذا في منهاج السنة كما تعلمون. ومن قال بغير ذلك أي خالف شيئا من ذلك عد من أصحاب الأهواء والبدع كما تعلمون، وكما قال كذلك الإمام أحمد بن حنبل حتى يعرف الناس ما هو الميزان وما هو البرهان على صدق كل من انتسب إلى السنة. والسنة ليست مجرد انتساب أو انتماء أو ادعاء، إنما ما وقب ووقر في القلب وصدقه العمل، يعني تؤمن به تعتقد وتقر به وتطبقه اعتقادا وقولا وعملا. لذلك لما قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه ذكر له يعني حال الناس حتى يعرف يعني من هو السني ومن هو غيره، وما هو المنهج الذي عليه السني والذي عليه غيره، وكيف يعرف ذلك من غيره وضده وعكسه. مثلا قال هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من علماء الحجاز والشام وغيرهما عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب هكذا أو سب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع وخارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. رأيتم يا إخواني بارك الله فيكم، هكذا يبين إذن كيف يعرف أهل السنة. وأهل السنة كما قلنا الذين جعلهم الله أعرف الناس بالحق وأحسن الناس وكذلك وأصدقهم في القول وأهداهم في السبيل والمنهج، حتى أنك تجدهم في كل مسألة يعني يقفون موقفا معتدلا مستويا ما شاء الله منضبطا والحمد لله، لا غلو فيه ولا جفاء كذلك، كما يقال دين الله بين الغالي فيه والجاف عنه. فأهل السنة لا تجد فيهم جفاء ولا تجد فيهم غلوا، كما قال ابن تيمية مثلا لما سئل وبهذا الموضوع والباب يعرف السني من غيره، ومن هو من أهل السنة ومن هو من غيرها أي ليس من أهل السنة، كما قال ابن تيمية في لاميته يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي منهج ومذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم فضل وقدر فاطع ولكن الصديق منهم أفضل إلى غير ذلك. لما؟ لأن حتى بموضوع هذا الموضوع، موضوع الإقرار بفضائل الصحابة وموضوع بيان القول الحسن والمعتقد الصحيح والاعتقاد الحسن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنه وبيان كذلك فضائل الصحابة والإقرار بأن الصحابة متفاضلون كذلك في فضلهم، فمع كونهم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل وفي أنفسهم كذلك وفيما بينهم يتفاضلون ويتفاوتون، كأن يكون والإقرار طبعا كما جاء مثلا في عقيدة الإمام المديني التي قررها وحررها وعرضها ودعا إليها الناس حتى يكونوا من أهل السنة ومما جاء فيها، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أن ذكر ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى، وطبعا في كما جاء في عقيدة الصحابة الذين وهو هذا ما هو مجمع عليه أنه يلي الثلاثة علي ابن أبي طالب، ثم يأتي أصحاب يعني الستة الآخرون المكملين لهؤلاء الرب الأربعة، فهم العشرة المبشرين بالجنة، ثم أصحاب الشورى وهكذا ذكر. وكذلك المديني لما عرض عقيدته وتناول في عقيدته هذا الباب وهذا المبحث وهذا الأصل، لما أشار إلى الحذر وبيان خطورة ويعني من تعرض للصحابة بغير القول الحسن وبغير الكلام الحسن في حقهم الذين يستحقونه، وذلك أن يكون يعني بكل صراحة مترحما عليهم جميعا، فيكون قلبه كذلك لهم سليما جميعا. وقال ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه يعني بكل صراحة لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع أي ليس سنيا. وكذلك الإمام البخاري وما رأيت فيهم أحدا يتناول يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة يعني عائشة رضي الله كما ذكر أظن في عقيدة الإمام البخاري رحمة الله عليه، قال يعني ذكر أن عائشة قالت أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك طبعا قوله تعالى وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، بمعنى لما قيل لسهل ابن عبد الله التستري رحمة الله عليه متى يعني متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة، أي ما علامة وما أمارة معرفة التي يستأنس بها الرجل ويعرف من خلالها الرجل أنه متى كانت في عقله وقلبه وجرت على لسانه وكانت ديانته يعني هذا هو الدين الذي يدينه والعقيدة التي يعتقدها، يعني قيل له متى يعني يعرف الرجل أنه على السنة والجماعة، قال إذا عرف من نفسه عشر خصال وذكر من هذه الخصال العشر، قال ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يعرف فضلهم وشرفهم وعلو قدرهم والثناء كذلك فضلهم والثناء عند ذكرهم وما إلى ذلك مما يستحقه كذلك. وكذلك ذكر ابن حاتم ابن أبي حاتم عن يعني عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين في ذكر العقيدة التي ألفي عليها الأمم التي أدركوها في شتى الأمصار والأقطار يدينون ويعتقدونها. قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. قال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله وشهد لهم الجنة على ما شهد به رسول الله. وقوله الحق: والترحم، انظروا والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم. وتجدون في أي كتاب من كتب العقيدة إلا ويذكرون مذهب ومعتقد أهل السنة وقول هؤلاء في الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقولون فيهم ولا يذكرونهم إلا بخير، هكذا لا يذكرونهم إلا بخير، لأن بكل صراحة هؤلاء هم الذين أشار إليهم السلف الصالح، يعني أنه هذا المعتقد الصحيح الذي ينبغي أن يوالي الإنسان من والاهم ويعادي من عاداهم كذلك بكل صراحة. إذن ولهذا الإمام الحميدي لما قال يعني أصول السنة هكذا، يعني قال أصول السنة، يعني لما ذكر أصول السنة أن يعتقد الرجل هكذا، أن يقول الرجل، بمعنى هنا القول هنا يعني قول لسان والقلب، يعتقد بقلبه ويقر وذلك ويذكره كذلك بلسانه وبيانه هكذا، ويجده كذلك بكل صراحة يمثل عقيدته في الباطنة والظاهرة القولية والعملية النظرية والتطبيقية ما شاء الله. فذكر قال: والترحم، أي من أصول السنة، أصول السنة عندنا قال يعني أن يؤمن الرجل القدر إلى آخره، ثم قال والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: فلن يؤمن أي الإنسان أي الرجل، لما قال يؤمن الرجل يعني الرجل بمعنى العبد أي المسلم هكذا مثلا، يعني لن يكون مؤمنا ولن يكون سنيا إلا هو من هذه الأشياء. قال: الترحم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال فسمى هكذا، قال الإمام يعني قسم الله الإمام مالك، ذكر الإمام مالك أنه يعني هذا روي عنه ورواه عنه غير واحد، جمع كثير وكبير، وتجدون عند تفسير هذه الآية للفقراء المهاجرين إلى آخر الآية إلى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، يعني ذكر الإمام مالك قال: فمن لم يقل هذا لهم، أي لم يقر ولم يؤمن ولم يعتقد ولم يعني يذكرهم بخير ويستغفر لهم ويترحم عليهم وبالخير يذكرهم وسلامة الصدر والقلب بالنسبة لهم ما شاء الله، ليس له في نفسه تجاههم إلا المنظر والسيرة والوجه والذكر والحكم والصورة الحسنة رضوان الله على عليهم يا إخواني. ولهذا في كتب السنة تجدون هذا مذكورا، وكذلك حتى عند الأصوليين يعني حتى يبين فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني أنهم كذلك العلماء الأصول تناولوا يعني في الأدلة التابعة وإن لم تكن أدلة أصلية متفقا عليه فهي تبعية هكذا مندرجة تحت الأصل العام أن يعني متى يكون قول الصحابي حجة ومذهب الصحابي حجة وما يعني هذا من ما يبين علو وقدر الصحابة. أن أهل السنة والجماعة أن أقصد أصحاب الحديث والأصل أي العلماء أهل الحديث كذلك يا إخوان لم يهملوا ولم يغفلوا هذا الباب ولم يمر عنه من غير أن يعطوه حقه في التنظير والتقرير والتحرير في التحقيق والتوثيق والتدقيق بكل صراحة. يعني ما من تجدهم يعني ما من مصنف من مصنفات هؤلاء إلا وتجدون بكل صراحة يتناولون موضوع الصحابة وموضوع تراجم ومناقب وفضائل الصحابة. مثلا باختصار شديد أذكر أن الإمام البخاري رحمة الله عليه اهتموا بهذا الباب وهذا الفصل وهذا الموضوع بكل صراحة وهذه المباحث المتعلقة بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني ليست عن طريقة هؤلاء السرديين يعني كأنهم يريدون سرد وإرادة وسوق الأخبار من غير التثبت في ثبوتها وورودها وصحتها وحتى في معانيها. بعضهم لما يريد أن يفضل أحدا ينكر أساطير وخرافات وأوهام وخيالات يعني تنكرها العقول السليمة تنكرها تماما لأنها بكل صراحة يعني مرفوضة مردودة عقلا وفطرة بكل صراحة كخيالات صوفية ونحو ذلك في بيان فضائل أو ادعاء كرامات بعض الناس. فأنت لما تذكر عن الصحابة لا تذكر إلا بالسند الصحيح الثابت وبرواية العدول الضباط الثقات. المهم ولهذا كان عند علماء السنة الإسناد يعني الإسناد حتى في الكتب نسبة كتاب إلى كاتب تذكره بسنده كما يقولون أسانيد الكتب أنسابها يعني كأنها تقوم مقام الأنساب. ولهذا ترون كتب أهل السنة تروى خاصة في العقيدة تروى بالأسانيد عن فلان حدثني كذا يعني إلى منتهى. هكذا أهل السنة رحمة الله عليهم والعلم يروى وينقل ويذكر ويمنح كذلك ويتداول ويتناول ويتوارث بين الناس بمثل هذه الطرق وبمثل هذه الوسائل وبمثل هذه العبارات الدالة على التوثيق والتحقيق الدالة على الاتصال الدالة على الربط هكذا والدالة على أن الرواة تعرف سيرهم وتعرف كذلك تراجمهم وتعرف أهليتهم لرواية الحديث تحملا وآداء سماعا وإسماعا إلى غير ذلك كما تعلمون. ولهذا علماء الحديث كما تعلمون يروون بحدثنا كما عقد الإمام البخاري بابا في كتاب العلم باب قول المحدث أي الشيخ المعلم لما يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا يعني انظر بهذه العبارات كما قال الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساويس الشياطين هكذا يا إخوان وما سوى ذلك وساويس الشياطين. المهم باختصار شديد فأذكر لكم أن العلماء علماء الحديث كذلك على طريقة علماء لأنهم كلهم تجمعهم السنة والسنة كما تعلمون المعتقد الصحيح هكذا في الصحابة وهو أن تعرف للصحابة قدرهم وأن تعرف حقوقهم وأن تؤدي هذه الحقوق التي للصحابة عليك يا أيها الإنسان، فتعرف يعني تعتقد فضلهم وعدالتهم، وأنهم بكل صراحة صفوة ويعني هذه الأمة، وأنهم بكل صراحة أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، ولا لا؟ واعتقاد هذا الفضل الذي لهم وهذا التفاضل الذي بينهم بحسب ما وردت به النصوص، يعني الفضائل هذه تعرف بالنصوص والأدلة، إذا ورد في فضل أحدهم الأحاديث تدل على كونه أفضل من غيره نجعله ونفضله كما كان السلف يفعل، ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا دواليه، وكذلك أن يشهدوا لهم بالرحمة والجنة إجمالا والتعيين لمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه كذلك صلى الله عليه وسلم وسماه كذلك، هذا الذي يعين بالكتاب والسنة يعين وهكذا، وأنه الذي ينبغي على المسلم ويجب عليه تجاههم ونحوهم، أي حقهم أو حقوقهم عليه وواجبه تجاههم أنهم يدعو لهم وأن يستغفر لهم وأن يترضى عنهم كما في الآية الكريمة، وأنه يسكت إذا ذكر الصحابة وذكر ما كان في بينهم من خلاف وحصل من فتنة، يسكت عن خطئهم ويغض الطرف بكل صراحة عما يجرى، يعني من غير أن يعلق أو أن ممكن يؤول أو شيء يشعر بذلك، والسكوت في هذا مذهب الصحابة، ثم يعرفون أنه لا بد من بغض من يبغضهم ورد كذلك هذيان وبهتان وإفك هؤلاء وصد عدوانهم كما فعل أهل السنة بتأليفهم في الفضائل ومرادهم بالفضائل، بل كذلك الاقتداء بهم جعلهم أسوة جعلهم قدوة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل في أوائل أصول السنة، أصول السنة عندنا أي نحن معشر علماء أهل السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال إلى غير ذلك. فأقول باختصار وبإيجاز وإجمال إن شاء الله، لعل في الفرصة الأخرى التي لما نتناول يعني ذكر أو نشر أو رواية يعني فضائل الصحابة وأثره، يعني ما الذي أراده وقصده السلف أو علماء السلف وأئمة السلف السلف، بل علماء أهل السنة قاطبة في الماضي والحاضر، في من سلف وتقدم وفي من كذلك خلفهم وأتى بعدهم، كلهم على ذلك أنهم لا يزالون يذكرون وينشرون ويؤلفون ويصنفون ويحاضرون ويدرسون، مبينين بذلك كله فضائل الصحابة، فيردون على افتراءات الشيعة والرافضة وعلى من تكلم فيهم بغير حق وبغير صدق وحكم عليهم بغير عدل. الأصل لا يحكم عليهم وأن لا يتكلم فيهم، إنما الإمساك هو الأصل، الذي يذكرهم لا يذكرهم إلا بخير، مترحما مستغفرا داعيا مثنيا إلى غير ذلك من المظاهر والوجوه والصور والعبارات والمشاعر والمقاصد الحسنة، هذا المطلوب هكذا كما جاءت الآيات الكريمة. المهم أقول باختصار الإمام البخاري وفضائل الصحابة، الإمام البخاري لم يغفل هذا الباب ولم يهمل أهمية ذكر الصحابة وبيان الصحابة وتضمين هذا الكتاب يعني بابا أو كتابا يشير به إلى فضائل الصحابة. فالإمام البخاري لقد أفرد، الإمام البخاري في صحيحه الذي فيه أظن حوالي 97 كتابا، وفي كل كتاب أبواب متعددة. هكذا أقول، لقد أفرد الإمام البخاري كتابين في صحيحه لبيان فضائل الصحابة، أقول رواية ودراية، هكذا بارك الله فيكم، يعني دراسة دقيقة وصحيحة في أسانيد أي رواة الأثر، وكذلك في المثل أي العبارات والكلمات الواردة في بيان ذلك، في أصلها وفصلها، في مبناها ومعناها. المهم باختصار، الحمد لله، العافية يا أخوتي، أقول ذكر كتابين. الكتاب الأول كتاب فضائل الصحابة، الكتاب الثاني مناقب الأنصار. وبالاستقراء والاستعراض للكتابين وما ورد فيهما يا إخوان، يتبين أن الأول في فضائل المهاجرين، وهو ظاهر من تبويباته، الذي يرجع إلى ذلك ويراجع ويقرأ يجد ذلك. وأما الكتاب الثاني فعنوانه ترجمان وبيان، أي كاشف عن محتواه، أي مبين لمضمونه ومحتواه. فاشتمل كتاب الفضائل على 126 حديثا، المرفوع 82 حديثا، والباقي 44 موقوفة. هكذا الإمام مسلم باختصار أقول، الوقت تأخر كثيرا، أقول والإمام مسلم كذلك تناول موضوع فضل الصحابة وباب فضائل الصحابة، وذكر كذلك جملة من فضائل الصحابة، فهو كذلك ساق وأورد في صحيحه جملة من الأحاديث انتظمت ما عرف بفضائل، أي بكتاب فضائل الصحابة، وهو الكتاب الرابع والأربعون من كتب الصحيح. بدأ بفضائل الخلفاء الراشدين، ثم بقية العشر المبشرين، ثم أتبعهم بذكر فضائل أهل البيت ومواليه، ثم سرد فضائل متفرقة بين مهاجرين وأنصار. كذلك الإمام أبو داود في سننه في فضائل الصحابة، رغم أن كتاب أبي داود هو يعني صنفه في السنن وحديث الأحكام أصالة وابتداء، هكذا لم يفرد كتابا في فضائل الصحابة بعينه، إنما أفرد وذكر وسرد ضمن سننه، أفرد كتابا ثم السنة. انظر يا إخوان، حتى في تسمية ذلك كتاب السنة، أي نحن لما نذكر فضائل السنة وفضائل الصحابة والأحاديث الواردة في ذلك من باب السنة ومن باب اعتقاد ومن باب بيان عقيدة أهل السنة، وأن القول هذا هو من السنة، ومن قال بغيره وضده فليس من أهل السنة وعلى غير السنة كما ينبغي أن يعلم، قال يعني ضمن سنة كتابا سماه، يعني هذا الكتاب سماه السنة، ضمنه من الأحاديث ما لها صلة بمسائل الاعتقاد، ومن جملة المسائل مكانة الصحابة ومنزلتهم في الشريعة، وعقد لذلك 6 أبواب. الباب يعني الباب الأول في التفضيل، الباب الثاني في الخلفاء، الباب الثالث في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباب الرابع في باب النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب الخامس في باب استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الباب السادس باب ما يدل، وباب يعني فيما يدل على ترك الكلام في الفتنة. ومجموع هذه الأحاديث أو مجموع هذه الأبواب في الحقيقة 27 حديثا كانت متفرقة يعني بكل صراحة في هذه الأبواب الستة. ثم كذلك الإمام الترمذي وهو من الأئمة الستة من أئمة الحديث في كتابه الجامع، هكذا ولا لا؟ فالإمام الترمذي كذلك يا إخوان لم يفرد أيضا كتابا خاصا بمناقب الصحابة وفضائلهم، ولكنه ضمنه وأدرجه ضمن يعني باب كبير أسماه أبواب المناقب، أي هذه الفضائل يعني ممكن ذكر المناقب ما يتعلق بذكر يعني مناقب وفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عادته في التعبير عن كتاب كذا أو باب كذا، في بعض يعني تارة يعبر عن الكتاب لفظة الباب ويجعله يحل محله ويستعمل بدلا منه. ولقد اشتملت أبواب المناقب كذلك على 148 يعني بابا، وهي في 3 موضوعات رئيسة. يعني الموضوع الأول مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني فضائله يعني وكما يتعلق بهديه وشمائله صلى الله عليه وسلم، ومناقب الصحابة وفضائل بعض المناقب وبعض البلاد إلى نحو ذلك. يعني إذن وكذلك كان خاصة يعني مناقب الصحابة يعني تقريبا يعني حظ ونصيب أبواب مناقب الصحابة 108 أبواب. اشتملت هذه الأبواب 108 أبواب اشتملت على 258 حديثا. كذلك الإمام النسائي وكذلك تناول فضائل الصحابة في سننه الكبرى. هو كذلك أيها الإخوان هذا الإمام النسائي أفرد في الحقيقة وتناول اهتم واعتنى بموضوع فضائل الصحابة، هكذا ولا لا؟ وتناول كذلك موضوع مناقب الصحابة. والإمام النسائي أفرد للحديث عن مناقب الصحابة كتابين داخل سننه. لما تبحثون وتقرؤون وتنظرون تجدون أنه ذكر كتابين داخل سننه. الأول كتاب الصحابة أو مناقب الصحابة عموما، والثاني كتاب الخصائص، وهو في الحقيقة مختص بمناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فأما كتاب المناقب فقد اشتمل على 81 بابا و283 حديثا، وأما كتاب الخصائص فقد اشتمل على 52 بابا و194 حديثا. ولقد ذكر العلماء أن سبب تأليف الإمام النسائي لكتاب الخصائص هكذا لما؟ لسبب، لكون كثيرين يعني في دمشق انحرفوا عن علي هكذا. إذن والموجود في هذه النسخة المطبوعة التي في بين أيدي الناس وفي متناول الناس ورفوف مكتبة الناس وهي مطبوعة اليوم يعني من السنن الكبرى تقدم الفضائل على الخصائص، يعني تذكر الفضائل قبل ذكر الخصائص. ولما؟ لعله قدم الفضائل في الكتاب. لما يا إخوان؟ لاشتماله على الفضائل، وحتى في التقديم حتى في الترتيب حتى في التبويب فإنه يقدم الفاضل على المفضول أو الذي هو أكثر فضلا على الذي دونه وأقل منه. ولا شك أنه عندما ذكر يعني كتاب الفضائل ومنها وفيها كذلك ذكر ومنها ومن الفضائل كذلك فضائل أبي بكر وفضائل عمر وفضائل كذلك عثمان، وهؤلاء الأجدر والأولى أن يقدموا في الذكر وهكذا والتقديم هكذا. ثم كذلك يا إخوان حتى نعرف اهتمام واعتناء أي عناية علماء أهل السنة بموضوع فضائل الصحابة. كذلك ابن ماجه فعل في سننه في بيان فضائل الصحابة، هو نفسه كذلك لم يفرد كتابا خاصا في فضائل الصحابة هكذا، وإنما بكل صراحة أدخل يعني هذا الكتاب في سننه هكذا، ذكر في يعني فضائل الصحابة في باب مستقل في مقدمة سننه التي جعلها في جملة من مسائل الاعتقاد، وإن لم تكن يعني بكل صراحة مضمونة ومضمنة أيضا وداخلة يعني بكل صراحة ومفردة في كتاب خاص، إلا أنه أفردها في تلك المقدمة التي جعلها في جملة من مسائل الاعتقاد. وقد ذكر ابن ماجه في هذا الباب المستقل في هذه المقدمة 74 حديثا في فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، جمعها في باب واحد سماه باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق وأورد وسرد الحديث مبوبة داخل هذا التبويب، بدأ بذكر فضائل الخلفاء الأربعة ثم بقية العشر المبشرين، ثم كذلك سرد البقية دون ترتيب يرى يعني أهل البيت مثلا أو أهل صفة معينة كالمهاجرين والأنصار، بل يا إخوان وبعد هؤلاء الأئمة وعلى دربهم يعني درج ومضى وسلك يعني غيرهم في إكمال باب الاعتناء بالصحابة والعناية بفضائلهم، أنه كذلك أذكر واحدا من المعاصرين الذي يعني تتبع الكتب التسعة التي يعني بكل صراحة تناولت باب وموضوع فضائل الصحابة، حيث تتبع فيها مصنف هذا الكتاب استقراء واستقصاء رواية ودراية تحقيقا وتخريجا كتاب فضائل الصحابة في الكتب التسعة ومسندي البزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة، تعرفون أن الإمام الطبراني المعاجم الثلاثة المعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير، وتقع هذه الدراسة في 12 مجلدا. المهم وهي للدكتور أظن سعود بن عبد الجربوعي الصاعدي يعني، وهكذا لا يزال إلى يوم الناس هذا، فضلا عمن سنتحدث عنهم ممن كتبوا في الذب عن أعراضي والذود عن حياضي ونشر آثار وفضائل الصحابة التي سنذكرها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والتي تبين الأثر الكبير يعني بكل صراحة والفائدة الكبرى يعني والتأثير البالغ الذي يعني يصحح مفاهيم وأنظار وأفكار وتصورات الناس ومعتقداتهم أيضا. لما ننشر مثل هذه الفضائل يعرف الناس الصحابة على حقيقتهم، هذه الحقيقة المثلى وهذه الصفة كذلك الفاضلة الفاخرة التي هم عليها التي شوهها وشوش كذلك في موضوعها هؤلاء الضالون المضلون والمنحرفون المحرفون وغيرهم من الزائغين. ودائما وأبدا أهل السنة لما قيل لابن المبارك كما أظن في كلام أظن نوح بن مريم ولا شيء. المهم لما قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة أي المختلقة المكذوبة من لها؟ أن لكم أن تستطيعوا تمييز السنة وتصفيه أحاديث السنة وتنقية أحاديث السنة من موضوعات الوضاعين وأكاذيب الكاذبين وخرافات الخرافيين ومن تحله وما ضمنه وبثه فيها هؤلاء الكذابون الوضاعون. أن لكم أن تميزوا يعني بين الخبيث والطيب، بين الصحيح والسقيم، وبين الثابت وغيره، وبين الذي استوفى واستجمع شروط الصحة من غيره؟ قال ستعيش لها الجهابذة، أي إن الله يقيد لهذه السنة من يخدمها، كما هو حال كثير من أئمة أهل السنة ومن الذين نذكرهم في العصر الحديث الذين عاصرناهم وعايشناهم. محدث ليس محدث الديار الشامية بل محدث أهل السنة في زمانه، الإمام الشيخ الألباني بمفرده كانت له جهود كجهود أمة وجماعة ولفيف من المتخصصين، فكان مشروعه يا إخوان تقريب السنة بين يدي الأمة. فرأيتم السلاسل الحديثية سواء في الجانب الصحيح والجانب الضعيف والموضوع ونحو ذلك. الجانب الصحيح رغب فيه لأنه ينبغي للناس أن يعلموه ويحفظوه ويفقهوه ويطبقوه ويتبعوه إلى غير ذلك من آثاره الحسنة والمفيدة لهم. قال وشيء سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، يذوقك شيئا من فقهها حتى تتذوق ثم تطلب المزيد وتستزيد من كتب السنة فتتعلق بكتب السنة وتذوق حلو مذاق وحلو طعم أهل السنة. أما الضعيف والموضوع فقال وأثرها السيء في الأمة فتجتنبها وتحذرها، ومن إن عرفتها ودرستها من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه، أي من لم يميز الخير يعرف الخير على وجهه والشر على وجهه قد يقع في الخير ويحسبه شرا. والله نسأل يا إخوان أن يجعلنا من أتباع الصحابة ومحبي الصحابة والذين يعرفون حقوق الصحابة ويؤدون حقوقهم، ومن حقوق الصحابة علينا في هذا الزمان فضلا عما ذكرناه الذب عن أعراضهم والرد على أعدائهم وبيان فضائلهم. فإلى الموضوع والمجلس القادم إن شاء الله، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا ووفقكم الله جميعا. ولعلي قد أخرتكم أو تأخرت كذلك عليكم فالمعذرة. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.